الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى قوله عز وجل وآخرين منهم بعث في الأميين رسولا منهم ثم قال وآخرين منهم. آخرين من الأميين يعني الذين سيأتون ويلتحقون بهذه الأمة ويسلمون. هؤلاء أيضا من الأميين؟ لا يشترط أن يكونوا من الأميين، من هذه الأمة. وآخرين منهم من هؤلاء الذين كانوا من الأميين وأسلموا. آخرين منهم يتكلم عن الذين سوف يأتون إلى الإسلام من المسلمين، وطالما تحدث النبي صلى الله عليه وآله عنهم وقال لهم إني أرجى بهم منكم إلى هالحد. في أقوام آتين، و الله عز وجل قال للمسلمين وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شاء الله عز وجل أن تبدأ الرسالة بمكة. هناك مجموعة عناصر في الجزيرة العربية وفي مكة من أجل انطلاقة الرسالة. أول صفة فيها أنها منطقة ليس فيها لا علم ولا مدنية ولا حضارة، لمن ينزل فيها كتاب إلهي ويبعث فيها رسول بعلم بمدنية بحضارة ما يستطيع الناس أن ينسبوه إلى أهل مكة وإلى الجزيرة العربية إلى تلك المنطقة، يقولون هذا نازل من السماء. من أدلة نزول الإسلام والوحي من الله عز وجل هذا، يقول محمد إقبال أن أستاذ الفلكي في بريطانيا يوم كان يتكلم لي عن مواقع النجوم وأنه كيف أعجب كيف الله مرتب هذا الكون مسارات مدارات بدقة متناهية بالميلي بمدارات السنة. يقول أنه أنا لما فكرت بمواقع النجوم انحنيت وقلت له أنت عظيم عظيم اللي رتبت هذه النجوم هذا الترتيب العجيب في مساراتها ومداراتها وأوزانها ودقتها وعملها. يقول أنا قلت له قرأت له قول الله عز وجل في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول دهش، قال هذا في كتابكم في قرآنكم؟ قلت نعم. قال هذا ليس كلاما من الصحراء أبدا، لا من مكة لا من جزيرة العرب، هذا نازل من فوق نازل من السماء. إذن هذه الفكرة بذاتها تدل على أنها ليست بنت الأرض، ما يمكن أن تطلع من هؤلاء. عندما كان الفيلسوف الكندي يكتب كتاب رد القرآن تناقض القرآن، جاء بعض تلاميذه من بغداد إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه جايين يزورونه. فالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بالنسبة للسن مثلا كان 25-26 سنة، الكندي 70 سنة، شيخ شايب. أبا أرسل هارون إلى الروم تعلم الرومية، جاب الكتب، ترجم، ألف، فيلسوف معروف. يقول الإمام سلام الله عليه قال لبعض تلاميذه أما فيكم رشيد رشيد ينهى أستاذكم عن التعرض لكتاب الله عز وجل؟ ثم فيكم واحد عاقل يقول لماذا تعمل للكندي؟ قال احنا ما نجرأ يا ابن رسول الله، ما عندنا جرأة، أستاذ عظيم له مكانة له عظم. فالإمام اختار أحدهم لعله كنديا أيضا، قال له تبلغ أنت تفعل ما أقول لك وتبلغ ما أقول لك؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال روح اشتغل معه. كيف؟ نعم اشتغل معه، ساعده في نقض القرآن. ماذا يريد؟ يريد آية، يريد تفسير، يريد كذا، اشتغل معه، اشتغل فترة معه، ثم إذا وجدت منه أنسا، إذا شفت مرتاح لك انشرح لك، ألقي هذه الفكرة. ما هي هذه الفكرة؟ قول ذاك رحت اشتغلت معه. عجيب، يعني الإمام سلام الله عليه أجازه أن يعمل مع إنسان يريد أن ينشر كتابا إلحاديا في رد كتاب الله مع فيلسوف، اشتغل معه فترة. يقول يوم أحسست بأنه أنس لي، ارتاح لي، أخذ يمدحني، قلت له يا أستاذ، حينئذ ألقيت عليه اللي أمرني الإمام العسكري سلام الله عليه، قلت له يا أبا يوسف إذا جاء مؤلف هذا الكتاب اللي احنا وياك نشتغل في رده ونقضه، إذا جاء وقال أنه أنتم ما عرفتم مقصودي، فسرتم الآية الفلانية، تصورتم أن قصدي كذا وبنيتم على أن هذا مقصودي وفسرتم وحاكمتم الآيات، أنا مقصودي ليس هذا. قال له انتبه فيلسوف الكندي. قال له أعد علي ما قلت. قال له إذا إجا مؤلف هذا الكتاب وقال أنتوا جاي تشتغلون وتنسبوا لي أني أنا قصدت هالمعنى هذا وتردون المعاني لتفهموها أنتم من كلامي، فإذا قال لنا مؤلف هذا الكتاب أن هذا لم يكن مقصودي أنتم مشتبهين، ماذا نجيبه؟ يقول قال له من أين لك هذا؟ منين هذه الفكرة؟ منين هذا الكلام؟ قال مني. قال أبدا. لاحظوا فهم الفيلسوف الكندي، قال هذه الفكرة أكبر من هذا التلميذ، هذه ليست منك أبدا، منين جبتها؟ قال له أمرني بذلك أبو محمد سلام الله عليه. الإمام العسكري معروف أبو محمد، من زغرة سمي أبا محمد لأبو المهدي سلام الله عليه. قال أمرني بذلك أبو محمد. قال نعم من هذا البيت، إيه هاي الفكرة من هذا البيت. يقول صفان. ثم قال له قم جيب كل الأوراق اللي كتبناها. شاف صفت صار مثلا نص كتاب. قال جبتها، ماذا تأمر؟ قال لا خليها في كانون وأشعل النار حرقها وأعطيني أعطيني ورقة حتى أكتب رسالة لأبي محمد. هذا الذي يفقه ويفهم يعرف أن هذه الفكرة ليست من هذا الشخص، هذا حجمه حجمها المقدار، طول عرض سعة ذهنه أفق العقل أفق العلم، هذه أكبر منه، هذه ليست منه. عرف مصدرها أن مصدرها من الإمام العسكري، إمام من عترة أهل البيت. قال نعم نعم هذه من أهل البيت، نعم نعم اعطيني حتى أنا أكتب لي. وكان توفيق لي الكندي وآمن على يد الإمام العسكري سلام الله عليه وترك الخمر وختم الله له بالخير، وكان كبير السن. أبو معشر الفلك يقول كان يوميا لازم يشرب الكندي، كان عنده دنبلة في ركبته وما تهدأ عليه إلا إذا شرب الخمر. يقول مع ذلك ترك وكانت تؤذيه إلى أن توفي رحمة الله عليه، تاب وترك الخمر. شاهدنا أن الذي يعقل ويستوعب يعرف أن هذه الفكرة مو مالة هذا الشخص. طيب هذا الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله، هذا التوحيد، هذه النبوة، هذه الشريعة، هذه العقائد، هذه الأفكار، محال أن تكون بنت مكة وبنت الجزيرة، أبدا جاي من فوق. محمد إقبال عرف من قوله عز وجل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الدواب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. تكلم عن طبيعة وفهم الطبيعة وفهم المخلوقات، وقال اللي خاف الله إذا علم كيف خلق الله كيف أنتج كيف صنع. قال هذا في قرآنكم؟ قال نعم. قال هذا ما يمكن أن يكون من مكة، هذا نازل من السماء. إذا الله عز وجل اختار أن يكون منطلق الإسلام من مكة حتى ينسب إلى الله، ما يمكن نسبته لا إلى الجزيرة ولا إلى ثقافتها ولا إلى أهل مكة ولا إلى قريش. هذه الناحية. من ناحية أخرى على مقربة من الجزيرة يوجد قوة ضاربة مؤمنة هي اليمن. النبي قال أنا أريد اليمن وعدني الله باليمن، هي اللي تحمل الإسلام، هي اللي تفتح. ولذلك بالخندق يقول برقت برقة أضاءت برقة، هذه جبريل قال لليمن جاءت. ناحية ثانية الشام أريد الروم، من ناحية ثانية قال فارس أريد الفرس. إذن المنطلق هو الجزيرة، لكن الدين إذا بقي في الجزيرة يتقاتلون عليه، هم يتقاتلون على داحس وعلى فرس وعلى بعير وعلى كمشات، وحروب تكون من بينهم ويفنون بعضهم. ما عندهم أفق حمل الرسالة إلى العالم، ما عندهم أهل الجزيرة. إذن آخرين منهم صار لازم، صار الضرورة. قريش عندها إدارة، أولاد إسماعيل عندهم فهم، عندهم إدارة، ولكنه يحملون رسالة إلى العالم، يحملها الفرس واللي قاتل عليها عالميا اليمن، وهؤلاء آخرين منهم يأتون ناس، يأتون ناس. هذولي الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله حتى آخر أيامه في مرضه، لما جاء في آخر خطبة خطبها جلس على المنبر وقال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، وسكت. وحد قال: وما الثقلان؟ بدوي. النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أردت أوضح، ولكني ربوت، أخذني ضيق النفس. ثم نظر لهذا البدوي ولمن حضر: شو الثقلين يا محمد؟ ما هي الثقلين؟ تعرف فيكم الثقلين؟ يقول: قال والله إني لأرجى بمن في أصلاب المشركين من كثير منكم. والله أنا أملي أنه يحمل هذا القرآن، هذه الأحاديث اللي أقولها، هذه المقولات، هذا الوحي، أنا مأمل أن يطلع من أصلاب هؤلاء المشركين، من أصلاب المشركين اللي بقوا في الجزيرة، من أصلاب المشركين الفرس الروم في العالم، يطلع منهم جماعة هؤلاء يفقهون، أنا أرجى بهم منكم، ذولي يحملون القرآن. وبالفعل الآن المد اللي حدث في العالم على أن فيه ظلامات، وفي بالفتوح في ظلامات، في حكم المسلمين في ظلامات، في سلبيات ضخمة، ولكن المجموع الكلي الذي تحقق المد الحضاري، كم طلع في الأمة من أبرار أخيار، هؤلاء الآخرين منكم لما يلحقوا بهم الآخرون قالوا له: الروم والفرس. قال: ومن الناس إلا الروم والفرس؟ صحيح الهند وأفريقيا موجودة، لكن الهند والصين يقولون ما تحمل رسالة. الصين تمثل رصاصة الرحمة للحضارة المنهارة، أفريقيا ما تحمل رسالة من الأول، مفتوح المجال، ما تحمل. آسيا اللي تحمل رسالة، يريد آسيا. إذن آخرين لما يلحقوا بهم عمدتهم من منطقة آسيا، هؤلاء اللي يستوعبون، يفهمون القرآن وتفسيره، يفهمون الأحاديث، يفهمون ولاية أهل البيت، يفهمون معنى الثقلين، هؤلاء اللي يطلعون منهم. قلة ولو قلة، ولو قلة. ينظر الله عز وجل كأن الإسلام شجرة تثمر كم صندوق، ما يخالف، تثمر إثمارات مختلفة عبر العصور إلى أن يأتي مثمرها الأكبر الإمام المهدي سلام الله عليه. المهم عند النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى خط التثمير موجودا حتى يظهر المستثمر الأكبر ليطلع ثمارها سلام الله عليه. وآخرين منهم، ليش نصب آخرين أو جرها؟ هو الذي بعث في الأميين وآخرين، يعني بعث في الآخرين. طيب الآخرين نحن اليوم، يعني النبي مبعوث فينا؟ نعم مبعوث فينا، مبعوث فينا، كلمنا؟ نعم يكلمنا. هؤلاء الذين يرون أن النبي طارش ومات، هؤلاء مثل الذين حملوا أسفارا، لا يفقهون، يقولون: أنت تخاطب النبي؟ والله مخلين عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مخلين والله واحد شفته أنا لحيته حمر حمرة ناقشته، مستأجرينهم، خلوا: أنت تخاطب جثة؟ تخاطب جثة؟ هو الله يجتثك من فوق الأرض، أنت ترى في رسول الله جثة. الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ويقول وبعث في الأميين رسولا وآخرين منهم مبعوث، ويقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أنت تقول جثة، وأنت في صلاتك حضرتك تقول السلام عليك أيها النبي وتقول جثة. هذا من بداوة هؤلاء البدو الذين ابتلي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحنا ابتلينا بآخر فوج منهم إن شاء الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، اللي بعث في الأميين رسولا ويتلو عليهم آيات الله، يزكيهم، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة، وبعثه في آخرين سوف يأتون. هؤلاء الآخرون منهم اللي قال النبي لما نزل قوله تعالى البخاري يروي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من هؤلاء يا رسول الله اللي قال يستبدلهم بنا؟ ومنهم وقل كان سلمان بقربه ضرب على كتف سلمان وقال قوم هذا من الآخرين الذين لما يلحقوا بهم. ولما يلحقوا بهم يعني سيلحقون، لم يلحقوا لم أداة نفي وجزم وقلب يقولون. لما تعطي معنى النفي لما يلحقوا، لكن تعطي معنى توقع حصول الشيء. ادخل له، هل جاء زيد فلان؟ جاء. قل لا لم يأتي لم يجي. إذا كنت تتوقع أنه راح يوصل تقول له لما يجي، لما يجي يعني سيجي، لما يلحقوا يعني سوف يلحقون. هذا وعد وإشارة إلى أن لحوقهم بهذه الأمة واندماجهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله قرر أن يبقي الأمة مفتوحة ويسهل الدخول إلى هذه الأمة. الحكم بالدخول في الإسلام يسره، كل من تشهد الشهادة خلاص صار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وهؤلاء الدواعش والوهابية يصعبون الموضوع، لا، الخروج من الإسلام الحكم بالردة هذا يتوقف فيه فقهاء المذاهب وعلماءنا، ما يستعجلون ويدرؤون الحدود بالشبهات وما يستعجلون الحكم بالتكفير. الحكم بالإسلام ما أسهله. هذه تشبه مثل بناء الأسرة. بناء الأسرة لو أن شخصا رجلا وامرأة قالت له زوجتك نفسي، وهي ما عندها كفيل وكيل ولي أو بإجازة وليها، فقال قبلت، خلص خلص تمت الأسرة، شهود أو غير شهود. لو بين بعضهم لو أقرا بالزوجية كلنا عاقدين عقدنا احنا بيناتنا، إذا بناء الأسرة سهل، الله أعطاه ما أعطى المجال لأن تبنى الأسرة. هدم الأسرة الطلاق بعض المذاهب تسهلة، نقول لا أبدا، الشريعة الإسلامية صعبته. سهل إذا طلعت من الباب أنت طالق، إذا قلت كذا أنت طالق، أنت طالق بالثلاث، كل ما عندنا إياها أبدا. الطلاق لا يصح ولا يقع إلا مرة واحدة يشترط فيه في طهر لم يمسها فيه، تكون طاهرة من الحيض وما مسها. طيب الآن هي مسها خلاص ما يطلق ما يقع الطلاق. بعد في طهر لم يمسها فيه وبوجود شهود عدول، أشهد ذوي عدل منكم. في الزواج ما عندنا وجوب الإشهاد، في الطلاق وجوب الإشهاد. إذا بناء الأسرة أمر سهل يسره الله عز وجل، ابني ابني أسر، كون بينك وبينها في الجامعة في الطريق وجدتها تعترض تقران بالزوجية انتهى الأمر، يحكم لكما بالزوجية. الطلاق لا، هذا فيه شروط من شروطه أن تكون طاهرا لم تمسها، من شروطه وجود الشهود العدول، والعدول أيضا مشدد فيهم العدول عن صلي وراه وليس أي شاهد. إذن هدم الأسرة صعب، بناؤها سهل، هذا المنطقي. الدخول في الإسلام، واحد ينضاف لما يلحق بهم، يضاف إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله، خلاص شهادة الشهادتين، صرت أنت من هذه الأمة المرحومة، لك ما لهم وعليك ما عليهم. يحكم بارتدادك؟ لا، هذا به 100 شرط، حي الله، ما يحكم بخروجه من الأمة ولا بارتداده من الأمة. إذا وآخرين، يعني النبي مبعوث فيهم، وهؤلاء الآخرون من الأمم المختلفة، مو شرط إلا من الأميين، من أهل الكتاب الآخرين، من أميين، من غيرهم، كل من جاء والتحق بهذه الأمة لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم، منهم من هذه الأمة، وليس معناها من الأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا فتكونت منهم هذه الأمة، ومنهم يعني اللي كانوا أميين وصاروا هذه الأمة، من هذه الأمة يعني، لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. العزيز اللي هو قادر على إنجاح خطته، وخطته أيضا بحكمة، كيف أنه بدأ الإسلام من جزيرة العرب، وكيف أنه دخلت فيه طاقات ليكون مدا عالميا، وكيف وكيف وكيف، هذه حكمة. الحكمة أيضا في دخول كل فرد في هذه الأمة، فيه من أوجه الحكمة. العزيز الذي لا يمكن أن ترد خطته، عزيز يمتنع أن ترد خطته، أن يخرب مشروعه سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله، هذا الفضل. عندنا العطاء والفضل، يقولون الرزق رزق محتوم وفضل من الله. رزق المحتوم المقسوم اللي لابد أن تأكله، الفضل العطاء الإضافي. طيب، هذا العطاء لهذه الأمة، لإيجاد هذه الأمة وإحداث هذا المد في العالم، يقول هذا عطاء من الله فوق ما هو واجب، لكن هذا هو الفضل، هذا هو العطاء المهم، وهذه الأمة فيها الخير والبركة، ولا بد أن تثمر إثمارها العالمي على يد المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نتابع إن شاء الله بعد الفاصل. يقول الإخوان وشكرا.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ايسع بحيني بموجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب. أنكري إحسانه وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ متابع يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني القرآن نزل بشهر رمضان، عندنا يوم المبعث 27 رجب، كيف يكون؟ بينا أيها الأخ الكريم أن القرآن الكريم بدأ تنزله في المبعث يوم 27 رجب، هذا الثابت الصحيح عندنا، ونزلت الآيات الأولى من سورة اقرأ، ثم تنزل القرآن طيلة 23 سنة على النبي صلى الله عليه وآله، وبنفس الوقت نزل ليلة القدر. نزل ليلة القدر إما سلم من اللوح المحفوظ من الملأ الأعلى إلى حوزة جبرائيل سلام الله عليه، سلم كاملا، ثم كان يأمره الله الآية الفلانية يأخذها في الوقت الفلاني. كذلك النزول ليلة القدر مضمون القرآن وأنواره على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: شاهدت فيديو لشخص اسمه بسام جرار حول إعجاز العددي في القرآن، يقول أن دولة إسرائيل بحسب الحساب الكلمات والآيات 2022 سوف تزول. نقول له: تفاءلوا بالخير تجدوه. هذا احنا نعتبره ظن، الظن ما يمكننا ان نجزم به، لكن نتفاءل به ما في مانع، نتفاءل به. زوال اسرائيل، هي اسرائيل مو طبيعيه، لازم تزيل. اسرائيل والوهابيه، هؤلاء دول نشاز، الوهابيه نشاز عن الامه الاسلاميه، واسرائيل نشاز عن كل المنطقه، هذول مو طبيعيين، ان شاء الله يزولون. يقول الأخ: في بعضهم يقول عند السجود تربة ما يجوز تسجد على صفحة الكتابة لأن الجبهة ما تصل بكاملها على التربة. الواجب في سجود الجبهة أنه مقدار الأنملة بفتوى سيد السيستاني والمراجع الله يحفظهم، يعني بمقدار هذا الإبهام الدرهم الصغير، هذا بمقدار لازم يكون على تراب وعلى التربة. طيب لما هذا يكون سواء كان متفرق أو مجزأ، إذا أنت سجدت مثلا على حصير، هذا الحصير فيه قش وفيه خيطان، سجدت مجموع ما هو على الحصير بمقدار الأنملة، سجودك صحيح. لما تسجد على الكتابة حتى لو ما وصلت جبهتك إلى التربة، سطح الكتابة إذا مجموعه صار بمقدار الأنملة إذن سجودك صحيح. فنستطيع أن نقول أنه بشكل عام السجود على الجهة المكتوب فيها بالتراب يصح، ولكن الأحسن تسجد على ذيك، والذين يصنعون التراب ما لازم يكتبون عليها كلها، اكتب في جنبها، خليها يمكن أن يسجد عليها من الجنبين. طيب يقول، نعم تفضل سيد سالم، تفضل يا سيد سالم،
تكلم. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا. صلوات الله عليها إن شاء الله، نشكر لك بركتها أنت وجميع المؤمنين. شكرا.
شيخنا مسألة بل سؤالين بالأحرى.
الأول
اليوم حتى شفت وسمعت انفجارات في العراق وبخصوص بغداد الجديدة من 2003 لحد الآن استهدفت 102 مرة.
أوف أوف أوف.
ولا مرة خسائر تقل عن 50. كنا من 80 و100 و200 وانت صاعد ما شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وسببها السنة المسؤولين، والأساس مسؤولين الحكومة الشيعية وهم الشيعيين أو بالأحرى الشيعة. فإحنا ماذا نصنع؟ إحنا الناس الفقراء البسطاء. أنا خارج من سيد سالم وأنا مثل كذي سيد سالم.
إذا تعرفون أن هناك مسؤولون نواصب مسؤولين عن دماء المواطنين العراقيين، انتوا تصرفوا، لا تنتظروا الحكومة. إذا تعرف واحد مجرم هو اللي قتل، هو اللي فجر، هو اللي عبر السيارات المتفجرة، والحكومة ما استجابت، انتوا يجب عليكم أن تتصرفوا يا أخي. نعم. الآن الفلوجة تنتهي، وسترون أن الفلوجة هي عاصمة السعودية، عاصمة تركيا، عاصمة الدواعش، عاصمة الكل، منبع الفساد. إن شاء الله ينتهي وتخف هذه الحالة، أو تنتهي حالة المفخخات إن شاء الله ضد بغداد والعراق. نعم. طيب، يقول الأخ: ما هو علاج وسوسة الشيطان وحسد النفس وكره الخير للناس؟ أظن جاوبنا. وسوسة الشيطان، نحن مأمورون أن لا نطيع الوسوسة، نردها. إذا وسوس واحد مبتلى بالوسوسة يقول: ها ما طهرت يدي، ما طهرت. لا، يقول: طهرت، يبني على الطهارة، يبني على صحة صلاته، يبني على صحة عمله، ويطرد الشيطان. بالنسبة لحسد النفس، حسد النفس نعوذ بالله، يعني تتمنى نعمة زول عن الآخرين وتجي لك؟ لا، يا رب يعطيتهم، الله يبارك لهم إن شاء الله، الله يبارك لهم وعطيهم أكثر واعطيني أنا أيضا. يقول: هل تعتقد بصحة كل ما ورد من أحاديث في كتب الشيعة؟ ما عندنا عالم ولا مرجع يقول أنه كلها صحيحة. نعم، يقول الله يرحمه مثل المرحوم السيد شرف الدين، تعبيره دقيق، يقول: مضامين الكافي كلها صحيحة. مضامين يعني المعاني الموجودة فيه، إذا حديث فيه نقص فيه لم يتم سنده لم يصح. يا أخي الكريم، نحن نؤمن بفتح باب الاجتهاد، ونؤمن بأن كل ما روي عن النبي والأئمة عليهم السلام كتب السنة والشيعة، المليون، مليونين، 3 ملايين حديث، كلها يجب أن تخضع للبحث العلمي، كلها من أول بخاري ومخاري والكل والكافي وغير الكافي، كلها يجب أن تخضع للبحث العلمي. والبحث العلمي في كل عصر يجب أن يكون مجتهدين ومتخصصين هم الذين يصححون الأحاديث ويضعفوها. إذن الميزان عندنا هو المجتهدون المختصون في كل عصر، هم الذين يصححون ويضعفون. نعم، هذه أحاديث ومصادر محترمة، لكن نقول بصحة كل ما فيها؟ لا نقول بصحة كل ما فيها، نحمل عليها، نقول أنه هذه مو زينة وفيها مكذوبات وفيها كذا، مشكلة مثل ما يقول البحار فيه أشكال، فيها أصداف وفيه لآلئ وفيه أنواع من الناس. ولذلك وما تستعجل في رد حديث، مثل ما تقول حديث صحيح أو تقول حديث مكذوب، على كيفك، ما مش دراك أنه مكذوب، أقول ما أعرفه، متوقف فيه. نعم. طيب، الأخ سالم العامري يقول: ما تفسير الآية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؟ يا أخي الكريم، هذه آية تعلق بالقيامة، بعد ما إجا وقتها، لازم، ما ليست من علامات الإمام المهدي سلام الله عليه، لازم يأتي علامات الإمام، الإمام يظهر، دولته تظهر، الله يعلم 50,000 سنة دولة العدل، قريب القيامة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذا نزول يأجوج ومأجوج إلى الأرض قرب القيامة ومن علامات القيامة. المخت متابعة من العراق، يقول هل الوضع سيتحسن في العراق وبالأخص في بغداد؟ يقول عندنا قطعة أرض وزوجي ما يقبل يبنيها ويتخوف من مجيء السفياني إلى بغداد. أنا أقول ابنوها والسفياني ما يحكم بغداد، هذه مكذوبات لا تصدقوها، وضعها الرواة الأمويون. أصل الموضوع أن أمير المؤمنين عليه السلام حدث عن ولده المهدي صلوات الله عليه الذي يتخذ العراق عاصمة، وكيف يزحف إلى الشام فيقاتل السفياني واللي ورا السفياني اليهود وغيرهم ويدمر دمشق. نعم تدمر وتكون حرب. هم مقابل هذا الحديث أن المهدي هاجم دمشق ويدمرها وضعوا أحاديث أن السفياني رح يجي يدمر الكوفة يدمر البصرة يدمر بغداد يدمر يعمل كذا، هذه مكذوبات في مقابل الصحيح الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه. السفياني 7 أشهر قبل ظهور الإمام سلام الله عليه يرسل قوتين لحفظ الأمن في المدينة، قوة لحفظ الأمن في منطقة في العراق، قوة لمدينتين وما يسيطر ولا يحكم العراق، العراق يحكمه أهله ويظل في مد وجزر إلى ظهور الإمام سلام الله عليه. طيب يقول حول قضية معركة من معارك سعد بن أبي وقاص والفرس، ويتكلم ويسألني عن مسألة أنه ظهر أسد وإجاء ابن أخو سعد بن أبي وقاص وغيره. يا إخواني الأعزاء، معركة القادسية ما هي؟ معركة القادسية كان الحاكم للعراق سعد بن أبي وقاص من قبل عمر. سعد بن أبي وقاص شغلت هوبرة، ما برز يوما لواحد بس يتكلم يحكي وعنتر مثل خالد بن الوليد، عنترة فارغة عند ابن أخوه هاشم المرقال رضوان الله عليه. هاشم المرقال من فرسان أمير المؤمنين عليه السلام. هاشم المرقال عمر بن معدي كرب الزبيدي خلصوا اليرموك، راكض اجوا للقادسية، هم اللي قادوا القادسية. طيب وين كان سعد؟ كان سعد في قصر الإمارة. كم قصر الإمارة؟ 15 كيلو عن القادسية. يقول طالع لدملة في فخذه كذا في عقبه وما يقدر يتحرك. فإذا الذي قاد المعركة حجر ابن عدي هاشم المرقال وعمر ابن معدي كرب الزبيدي، مجموعة من هؤلاء الأبطال. وقصة الأسد مع هاشم المرقال نعم هذه مروية. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا
عليكم السلام يا هلا، أهلا
عليك وعلى جميع المؤمنين.
أهلا بكم.
عليكم السلام. مساء الله تكون من أصحاب الإمام المهدي جاه محمد وآل محمد.
وإياك الله يبارك فيك.
أكشف الكرب عن وجه الحسين يا أبو فاضل، أكشف الكرب عن وجه الإمام المهدي. سؤالي سمحت
حياك شكرا لك.
هل نتفائل؟ هل نتفائل؟ ألو.
نعم أسمعك.
أهل البيت أمرونا وقالوا لنا أن نتفائل، نتفائل في الخير، والخير هو الإمام مهدي سلام الله عليه وأصحابه
سلام الله. نعم
نتفائل بظهور اليماني، وهل هناك علامات قريبة وجوده حاليا؟ وشكرا جزيلا الشكر.
حياك الله. نعم نحن مأمورون بالتفاؤل. تفضلوا السيد سالم. تفضل يا سيد سالم. السؤال الثاني قول.
السؤال الثاني هو بالنسبه للسؤال الاول، احنا انت تقول احنا شو نسوي؟ احنا لا حول ولا قوه، احنا كل شيء ما عندنا، لا عندنا دبابه لا عندنا سلاح، يذبحونا يخلصونا يقضوا علينا.
طيب
هذا جاوبني بسؤال شاسي واتي شيخنا جزاك الله عن سهره خير جزاء. والسؤال الثاني بالنسبه انت تدري فينا نهز مع كل هذا ومع كل ناس عن الشيباني قلب السماوات الأربعة على الأراضي، لأن أنا المنادي وأنا وشيعتنا تخاطر أنت وأنت ويدرك الظهور وهو صديق الإمام وضحونا يحب الزهراء، وأقسم عليك أيها الشيخ بالزهراء، وأرجو أن لا تنسى لي هذا الكلام، أقسم عليك المرة الثانية بحق الزهراء وضح للناس عن الشيباني بلد الشيعة انقلاب، بأن هو يثبت الإمام الحجة وبأن الظهور كذا وبأن هو المنادي وبأن حقنا ولو تترك البرنامج اقسم عليك الزهراء وتخلي البرنامج كله حول هاي المصيبة انقذونا عليك الزهراء. والسلام عليك ايها الشيخ ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم يظهر انه الشيباني يسمعون كثيرين وبعضهم يتأثرون به، ولكن ما عندي مقولاته حتى أستطيع أن أجاوب عليها. نعم عندنا قاعدة، كل ما ادعى واحد شيء نقبض منه؟ لا، قل له وين دليلك؟ أين دليلك؟ إذا ما أعطانا دليل ومعجزة ما نقبل منه، خل علم الناس ما يقبلون منه. أنا وأنا وأنا وأنا. نعم تفضل الأخ قتيبة، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام عمي، أهلا تفضل تفضل يا أخ قتيبة تكلم.
شيخنا العزيز الله يحفظكم إن شاء الله ويديمكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد،
اكتب لك الخير. تفضل.
شيخنا العزيز، بس سورة عبس وتولى في من نزلت؟
نزلت في عثمان. نعم. طيب أبين.
مشكور شيخنا، مشكور.
حياك.
مشكور شيخنا الفاضل.
تفضل تفضل. نعم. الأخ حسن، تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخ العزيز.
نعم.
في نهج البلاغة قال الإمام علي: المهاجرين والأنصار أمرهم شورى بينهم، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان في ذلك لله رضا، وإذا جاءنا خارج ببدعة وجب قتله. هذا رأي الإمام
علي. لا 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 لا، هذا مو بنهج البلاغة
والشورى،
مو نهج البلاغة هذه، في رسالته لمعاوية وانت قصيت منها قبلها. يقول له إذا بالناس رسول الله نص عليه، وإذا بالشورى انت مو من أهل الشورى، هاي للمهاجرين والأنصار. وبعدين ما بي أنه إذا واحد خالف اقتلوه، لا، وين اقرأ لنا النص، وين نهج البلاغة؟ يرضى عليك يا حسن، هذه يرويها سليم سليم ابن قيس من وغيره من رسالة علي إلى معاوية، مقدمتها ليحذفها أحمد الكاتب وغيره وحزينا بها، مقدم علي الأمين وغيره يحذفوها، مقدمتها أنه إذا من الله الخلافة الله اختارني، إذا بالشورى الشورى المهازين والأنصار، أنت يا معاوية من الطلقاء مو منهم. عمي وين اللي تقوله أنت عن هذا اللي أنا أقول؟
سؤالي شيخ تسمعني،
ما يخالف بالأول اعترف أن النص اللي نقلته أنت اشتباه، اعترف لي أن النص اللي نقلته أنت اشتباه بعدين اسألني.
هذا الناس
بنهج البلاغة ولا أبدا؟ وين بيا صفحة؟
هذا رأي الإمام علي، هذا الرأي
بيا صفحة بيا صفحة. شوف تريد تكذب علي وأوقع لك؟ عمي ما موجود هذا النص بنهج البلاغة، طلع لي وين الصفحة وقرأ لي النص، ما موجود إلا خلي نهج البلاغة. هذا أسلوب أسلوب بلطجة الوهابية يرضى عليك، لا يوجد هذا في نهج البلاغة. شكرا. نعم أخ عبد المنعم من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا
شيخ علي الكراني.
أهلا وسهلا تفضل.
يسألونك عن الإمام لما لا يخرج ولما لم يقول أنا ها
أنا ذا. نعم.
أجهزة تحديد الموقع والأخبار الاصطناعية لا تسمح بهذا، الإمام موجود والقادة الشيعة شعروا به ونحن على بينة، كما قال علي الشيباني الهبل هذا الهبل عنده معلومات حقيقية لا شك فيها. الأمر الجلل فعلا حقيقة، الأمر الجلل محمد موجود وليس والله نقسم بالله كلامي حقيقي، وكل من يسمع كلامي يدعو الله أن يبتليني إذا كنت كاذب. ادعو هذه الناس تشحت الدعاء هذا الوقت، لا يتكبرون الناس يتصدقون، ادعو علي أن كنت كاذب. الإمام موجود، الإمام ابن الحسين، الإمام في أحد الدول العربية، الإمام روح ناس كتار، وإن شاء الله قريبا الوعد السماء ينتبه.
نحن معك نأمل يا أخ عبد المنعم. يا أخ عبد المنعم نحن نشاركك في أن نأمل بظهور سلام الله عليه، حياك الله والأمل جيد. الأخ أحمد يقول نتفائل، احنا مأمورين بالتفاؤل، لو أخطأ الناس في تفاؤلهم أحسن من أن يكونوا يائسين، يائسين منهزمين ويجون الآخرين يسيطرون عليهم. نتفائل كل سنة فردية، نتفائل أن يظهر الإمام سلام الله عليه. إيش قد منتظرين؟ خو الناس انتظروا رسول الله بعد عيسى 500 سنة 600 سنة، انتظروا عيسى بعد موسى، انتظروا إبراهيم بعد نوح، ينتظرون ما في مانع. نحن ننتظر وإن طال الأمر، ومأمورون بالتفاؤل أيها الأخ الكريم. طيب الأخ قتيبة عن سورة عبسة. سورة عبسة لا يمكن أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله. عبسة وتولى، تولى يعني أدبر، راح، راح عما تولى عن إيش؟ أن جاءه الأعمى. وبعدين يقول له وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما وما تهتم، يعني إذا أنت واحد غني تركض وراه وما تهتم أن لا يزكى. هذه صفات رسول الله، معاذ الله. لكن هؤلاء المساكين اللي هم أشربوا في قلوبهم حب عثمان، وعثمان سمين أيضا، شلون دخل في قلوبهم؟ إذا قلت لهم عبس وتولى عثمان يثورون عليك، تتكلم على الصحابة صحابي صحابي، تقول لهم النبي، يرتاحون. يعني تطعن برسول الله صلى الله عليه وآله، لالله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول أنه عبس ويتقرب من الأغنياء ويعبس من الفقراء، هذا مهم. لكن على عثمان ما يقبلون، هذا من سوء توفيقهم أيها الأخ. نعم. طيب مسألة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص لم يقد أي معركة أبدا. اللي قاد القادسية هؤلاء القادة الأبرار، تلاميذ علي بن أبي طالب اللي قادوها، واثنين ثلاثة إجوا ركض من اليرموك حتى قادوها. واللي ساعد على الموضوع أن سعد بن أبي وقاص أخوه هاشم المرقال، هذا البطل ابن أخوه، ابن أخوه، فكان عمه موكلة عن، فصار الاسم لسعد ولكن الفعل لهاشم المرقال. وكذلك وهي قصة الأسد وهاشم المرقال، لما كملوا القادسية وراحوا إلى المدائن، في الطريق قالوا أنه كان هناك أسد وهاجمه هاشم المرقال رضوان الله عليه. فحينئذ هذا يصح في هاشم، وسعد ما راح معهم إلا بعد أن فتحوا المدائن. إذن هذه بطولة لي، وأنا كتبت قراءة جديدة في الفتوحات الإسلامية، أرجو أن تقرأوا في موقعنا، وبينت أن الذين قامت على أكتافهم ثقل معارك الفتوحات باليرموك، فتح فلسطين أجنادين، بالقادسية، بغيرها، هم الذين أرسلهم أمير المؤمنين عليه السلام تلاميذ الخاصين هؤلاء اللي يطلع منهم، والآخرين اسمهم بهورة. مهورة يقود مؤتة جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه، ويستشهد هو الجماعة ويهربون. يقول والله راية المسلمين، راية المسلمين كانت مرمية، إجا واحد أنصاري أخذها، خالد بن الوليد أخذها منه وفر بهم، ولما رجعوا المسلمين يحثون في وجوههم التراب المدينة، يسمونهم الفرارين، وخالد وياهم. وبعدين تعال شوف البخاري يقول خالد كسرت 9 سيوف على الروم، عمي ما قتلت أبدا، 9 سيوف كسرت على رؤوس الروم. إذن هؤلاء شغلتهم البهورة والعنترة، الذين اشتغلوا هم القادة الأبرار علي وتلاميذ علي وأمثالهم من القادة الأبرار رضوان الله عليهم. والقادسية راح فيها عمر يقول ليش النخعيين هالقد مقدمين قتله؟ ليش؟ كان يقول المعركة كان 10,000 مقاتل مسلم، 2,500 فيهم من النخع. يقول أنا اتجهت تسمع خذها وأنا الغلام النخعي، قالهم ليش القتلى بالنخعين كثيرة؟ قال درم تركوا ثقل المعركة عليهم، راح منهم خسائر قتلى. هؤلاء الذين فتحوا، نحن مدانين بفتح إيران وفتح الشام وفتوحات، مدانين بالفتوحات لهؤلاء الأبطال رضوان الله عليهم. طيب في سؤال؟ إذا ما في سؤال نكمل. إذا الله عز وجل يقول ما يخالف، يقول عز وجل أنا بعثت في الأميين رسولا، هذه مهماته، وكون هذه الأمة لتلا عليها الآيات وزكاها وعلمها الكتاب والحكمة، طلع منهم شيء، في أناس رح ينضافوا لهم هؤلاء عظماء آخرين منهم لما يلحقوا بهم، هؤلاء اللي يشكلون ثقل هذه الأمة. والأمة الإسلامية الحمد لله امتدت في العالم وآتت ثمارها رغم كل السلبيات اللي موجودة، آتت ثمارها وستؤتي ثمارها. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله أنه الأمة راح تنهار، يعني هم عندهم خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، والأمة تروح إلى الانهيار. كعب الأحبار قنع عمر يقول مثل الإسلام مثل البعير، يكبر ويصير بازل بعدين يصير سداسي بعدين يهرم. أبدا، رسول الله يقول مثل أمتي كحديقة أطعمت فوجا ثم أطعمت فوجا ثم أطعمت فوجا ولعل آخرها فوجا، أي نعها ثمر. إذن ما عندنا أنه في خط بياني للانهيار، في انهيار في الأمة لكن في خط بياني صاعد، هذا الخط البياني الصاعد هو في الأمة لما يلحقوا بهم. ذلك فضل الله، هذا عطاء الله يؤتيه من يشاء من الذين نجحوا في هذه الأمة عبر الأجيال، من الذين سينجحون فيما يأتي. ثم دخل عز وجل يتكلم عن مشكلة اليهود وأنهم حملوا التوراة وما حملوها. ليش ما حملوها؟ لعنصريتهم وتكذيبهم بآيات الله، وهذا معناها. ديروا بالكم القرآن حملتكم إياه، ما تكلم عليهم، حملت القرآن بعدها جاي يقول أنه إحنا هيئنا هذه الأمة أنزلنا فيها الكتاب يلا اشتغلوا. ثم قالهم عن حملة التوراة، يعني ديروا بالكم لتكونوا مثلهم، مثل الذين حملوا التوراة. التوراة أيضا تشبه القرآن بمعنى الكتاب المتلو، حملوها الله حملهم إياها، حملوها أيضا فيها معنى أنه بالقوة يا الله حملوها، هم ما حملوا الشريعة إلا إذا الجبل فوق رؤوسهم نتقنا الجبل اقبلوا فيها وإلا يسقط عليكم الجبل، حتى قبلوا. إذن الذين حملوا التوراة، هؤلاء تخلوا عن التوراة لأمرين، تكذيبهم بآيات الله وقالوا أن نحن أبناء الله، لعنصريتهم. أنتوا ديروا بالكم لا تتخلوا عن القرآن فتكونوا كالذي يحمل أسفارا. وبعدين يقول مشكلتهم، أنتوا مشكلتكم يا مسلمين رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، مشكلتكم الدنيا مشكلة اليهود العنصرية والعناد التكذيب بآيات الله، ومشكلتكم أنتم أنه تأخذكم الدنيا إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تركوا نبيهم يصلي وحده وراحوا ركضوا وراء السوق وراء الطبول وما شابه ذلك، مشكلتكم هذه أن الدنيا تجركم عن ذكر الله وعن رسالتكم. إن شاء الله تأتي في الدروس الآتية بقية الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.